أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الـ20 سرق التلقي للركبان، وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم أو الشراء منهم. وهذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في آداب التجارة، أي أن من آداب التجارة أن لا تذهب وتتلقى الركبان، والمقصود بتلقي الركبان أن تذهب للبيع عليهم، الركب يأتي للمدينة لشراء بعض السلاح فتذهب وتتلقاه وتبيعه خارج المدينة قبل أن يدخل المدينة ويطلع على الأسعار، أو تذهب وتشتري منه، قد يكون قد أتى بتجارة، وهذا الغالب أصلا أن يكون قادما للتجارة فتذهب وماذا وتشتري منه قبل وصوله إلى البلد. تقول له والله تجايب فحم مثلا، هذا الفحم ما إلى قيمة في البلد، لأن وصلت البلد بعد صابوة والماء واحد، هو بعد يتخوف، تقول لنا الآن اشتريه مثلا بسعر معين، فأنت تشتريه في الصحراء خارج البلد قبل وصولكم إلى البلد، تشتريه بسعر ماذا؟ منخفض جدا، لأن القادم لا يعرف ماذا السعر الموجود في البلد. فهذا يعبر عنه بماذا؟ بتلقي الركبان. كان هناك بعض الأشخاص يذهبون إلى خارج المنطقة أو المدينة أو المصر ويتلقون الركبان، هذا من الأمور المنهي عنها. والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم حملوا هذا النهي على ماذا؟ على الكراهة. يقول: وترك الترقي للركبان، وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم، للبيع على هذا الركب أو الشراء منهم، تارة تريد أن تبيع عليهم وتارة تريد ماذا؟ أن تشتري منهم. خب، حد هذا الخروج المنهي عنه على نحو الكراهة أو الحرمة، عندما يقول بالحرمة، حد الخروج المنهي عنه إلى أي مقدار؟ قالوا إلى ما دون الأربعة سراسخ. أما إذا بلغ الأربعة سراسخ فليس لمنهي عنه. يقول: وحده أربعة سراسخ فما دون، يعني أن تخرج إلى ثلاثة فراسخ مثلا أو أقل من الأربعة. الأربعة منهي عنه، وإن كان هي التعبير وحده أربعة فراسخ، يعني ظاهره أنه إذا كان إلى أربعة فراسخ ليس منهيا عنه، عفوا إذا كان إلى أربعة فراسخ أيضا منهيا عنه. تلقي الركبان، ترك التلقي للركبان وحده أربعة فراسخ، يعني على الأربعة سراسخ ظاهر عبارة الماتن أنه على الأربعة سراسخ أيضا يوجد نهيون. خب، وقد ورد هذا النهي في جملة من النصوص، نحن نقرأ الرواية التي ورد فيها التحديد بهذه المسافة، الرواية 22949. خب، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب. السند كله معتبر ما عدا هذا لمنهال القصاب، فإنه ليس له أي توثيق، فالرواية ضعيفة. وجل روايات هذا الباب عن منهال القصاب، ما في إلا رواية واحدة ليست عين. خب، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلقى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي. قال: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. شوف الإمام قال ما دون الغدوة والروحة، يعني ما دون الأربعة فراسخ، يعني الأربعة فراسخ إذا ذهب إلى أربعة فراسخ يكفي هذا المقدار لرفع الكراهة أو الحرمة، لو قلنا بالحرمة يعني. واضح؟ شوف: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. المفهوم من الرواية أن الغدو إذا وصلت إلى مقدار الغلو أو الروحة فلا كراهة ولا ناهي. الباب فيه خمس روايات، أربع روايات عن منهال القصار، الرواية الخامسة ليست عنه لكن أيضا تحتوي على ضعف في السند. على أي حال يقول وحده أربعة فراسخ فنادون، فلا يكره ما زاد على الأربعة فراسخ. ليش؟ لأن أولا خارج عن مورد الرواية، ثانيا لأنه سفر للتجارة. ليش؟ لأنه سفر للتجارة، هذا يطلق أنه سافر للتجارة بغض النظر أنه سافر إلى مدينة أخرى أو إلى الصحراء، هذا سفر. قطع الأربعة فراسخ أليس سفرين؟ خب سفر، لأن أربعة فراسخ ذهاب وأربعة إياب صار مسافة السفر هذا. فيقول لأنه سفر للتجارة، وإنما يكره تلقي الركبان، يعني وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجله لأجل التلقي، أما إذا هو خارج لأجل حاجة معينة فالتقى بالركبان عند مدخل البلد فاشترى منهم، واضح؟ فهذا لا يعد خروجا لتلقي الركبان. فلو اتفق مصاحبة الراكب في خروجه لغرضين لم يكن به بأس. ليش لم يكن به بأس يا شيخ علي؟ لعدم صدق ماذا؟ صدق التلقي. حينئذ لا يصدق التلقي، وما لم يصدق التلقي فليس موردا للناهي. هذا التقاء بالراكب، فرق بين ان اتلقى الراكب وبين ان التقي بالراكب، واضح الفرق بعد. تارى التقي بزيد وتارى اتلقى زيد، اسمع ان زيد ياتي من خارج المدرسه فاذهب الى اول المدرسه اتلقاه، وصار الآن ذاهب إلى أول المدرسة لغرض معين فالتقيت به. المنهي عنه هو تلقي الركب. نعم. يطبق عليه تلقي الركب. بلا شك يطبق عليه. ليش ما يطبق؟ إلا إذا كان هناك سوق أساسا هو مورد السوق هنا. أدري، أقول طبعا هذا التلقي هذا لأجل التجارة، أما إذا أنت تذهب لتشتري لنفسك ربما مورد الرواية منصرف عن مثل هذا المورد، واضح؟ خب نعم.
الجهل
الرأس مثلا للأسعار، هذا أيضا مخرج، هذا أيضا نافي للكراهة من هذه الجهة، اشتراط الجهل صحيح. ومع نعم
هل الأخبار جاية
في الشتنة
مثلا
النهي مطالب حرمة
صحيح؟
لا يلتزم، أدري الحرمة لو كانت لالتزم بها. شوف أكو بعض المسائل قد تأتي الرواية لسانها لسان الوجوب، وغسل الجنابة واجب، عندنا رواية معتبرة في السنة تقول وغسل، عفوا وغسل الجنابة واجب وغسل الجمعة واجب، كذي تعبر، ولسانها لسان الأمر، وبعضها تأمر بالغسل بدون ما تعبر واجب، وبعضها تحذر وغسل الجنابة وغسل الجمعة واجب وغسل الإحرام واجب، هكذا تعبيرها ومعتبرة في السنة. مع ذلك مو مجرد ما اشوف انت رواية والله تقول شيدة وجوب او حرمة، اريد ان اقول هناك بعض الاحيان تحتسب الرواية قرائن تصرفها عن الوجوب او الحرمة، من هذه القرائن عدم افتاء هذه، لو كانت هذه الارسال واجبة لكان هذا الامر واضحا لكثرة الابتلاء به. فعدم وجود من يفتي من القدماء، يعني اتفاقهم او ما يشبه الاتفاق منهم على عدم وجوب الغسل، هذا كاشف عن ماذا؟ عن عدم وجوبه، وانه انما هو على نحو الاستحذار. الشهيد الثاني لا ما هو واضح.
وفي احد من شكل انت
تنحى من بعض الاخبار هذا الكل بعض الاخبار لا نحكم بالكراهة، بعض الخبر لا يصيرني أحكم بالكراهة إلا من باب التسامح في أدلة السنن. التسامح لا يثبت حكما شرعيا، المعروف بين المتأخرين أن قاعدة التسامح لا تثبت لي استحذارا شرعيا، وإنما تقول لي انك اذا عملت بهذا الخبر بغض النظر يثبت الاستحباب الا لا لا يثبت الاستحباب، لكن اذا عملت بهذا الخبر لك الثواب. نعم من باب التسامح. لا مو هذه عندنا روايه انه روايه من بلغ، روايه من بلغ هل تثبت استحبابا شرعيا؟ يقولون لا لا تثبت استحبابا شرعيا. خب يقول ومع جهل البائع او المشتري القادم بالسعر، يعني يشترط لتثبت الكراهة أن ماذا؟ أن القادم إلى البلد يجهل سعر البلد، فأنا إذا التقيت به أشتريه منه فيكون ماذا؟ مغبونا مثلا. ومع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر في البلد، فلو علم به لم يكره كما يشعر به تعليله صلى الله عليه وآله في قوله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. لأنك إذا التقيت بالركب وعليكم السلام كأنك حجبته عن ماذا؟ عن الربح. يقول دعه يربح، واضح؟ يقول كما يشعر به قوله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، والاعتبار بعلم من يعامله خاصة، والاعتبار بعلم من يعامله خاصة، أي المراد من العلم هنا علم يتصدى البيع والشراء خاصة من الراكب. خب واضح بعد، وإلا لو كان بقية أفراد الراكب يعلمون أو يجهلون، نحن نتكلم عن خصوص الفرد الذي أجري معه المعاملة، قد يكون في الراكب من يعلم بالسعر لكن الذي عاملته أنا واشتريت منه ربما يجهل أو يعلم. المدار على هذا الشخص الذي عاملته، إن كان عالما بالسعر فلا كراهة، وإن كان جاهلا بالسعر فهنا كراهة. وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقاه ممن اشتراه من الركب بالشرائط، يعني إذا كان شخص اشترى من الركب شيئا سلعة معينة فينبغي لي ترك الشراء من هذا الشخص. ليش؟ لورود ذلك في بعض الأخبار لا تلقى ولا تشتري في الرواية 22.951 أيضا عن المنهال لا تلقى ولا تشتري ما تلقى ولا تأكل من لحم ما تلقى. هذه ولا تأكل من لحم ما تلقى فيها مجال للأخذ والرد من مراد به. خب يقول وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط، بالشرائط المثبتة للكراهة يعني، ومن تركبت يده على يده، يعني الثاني اشتراه من الأول والأول اشتراه من غيره، والآن مرت بثلاث أو أربع أيدي، أيضا يقول تبقى الكراهة. ليش؟ لأن التعبير في الرواية لا تلقى ولا تشتري ما تلقى ما تلقى، ربما ما تلقي ما هي منها باطنها ما تلقى في الوسائل باطنها ما تلقى، بس ربما الضبط الأصح ما تلقي. على أي حال وذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار، لظاهر النهي في هذه الأخبار ماذا؟ ظاهر هذه الأخبار النهي، والنهي يحمل على ماذا؟ على الحرمة، لكن عدم اشتهار الحرمة بين المتقدمين من جهة، وضعف هذه الأخبار من جهة أخرى يمنع عن القول بماذا؟ بالحرمة. وعلى القولين سواء قلنا بالكراهة أو قلنا بماذا؟ بالحرمة، وعلى القولين يصح البيع، البيع صحيح. ليش؟ لأنه باع ما يملك أو اشترى بما له مثلا، على أي حال وفق القواعد هذا بيع تام، بيع للمملوك ولسلعة يصح بيعها إلى آخره، لا يوجد مانع عن صحة البيع بعبارة أخرى. يقول وعلى القولين يصح البيع، ولا خيار للبائع والمشتري أيضا لا خيار لهما إلا مع الغبن، إذا كان هناك غبن للبائع أو للمشتري. ليش قال للبائع او المشتري؟ لان الغابن، لان المتلقي للركب قد يشتري وقد يبيع، كلا الامرين محتملين، قد تبيع للركب وقد تشتري من الركب، الراكب مو دائما يبيع، الراكب بعض الأحيان يبيع وبعض الأحيان ماذا؟ يشتري. يقول فيتخير المغبون ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن، فمع الغبن ماذا؟ يتخير المغبون على الفوري في الأقوى. ليش على الفور؟ ليش على الفور؟ ليش ما نقول إلك مجال إلى حتى عقب سنة تعمل خيارك؟ اليوم انت اطلعت اني غبنتك في هذه المعاملة التي اجريناها حينما تلقيتك في مدخل البلد، الان انت علمت، لك مجال الى سنوي حتى الى 10 سنوات. ما الدليل على انه هذا الخيار على الفور؟ ويقول ماذا؟ فيتخير المغبون على الفوري في الاخوار. وهذا هو القول المشهور طبعا. هذا طبعا بحثه يأتي في كتاب في بحث الخيارات، حينما نتعرض للخيارات بعد فترة يأتي البحث حول الخيارات، يأتي إن شاء الله الكلام حول الدليل. لكن هم عادة يسوقون الدليل هكذا، يقولون الخيار على خيار على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. الخيار على خلاف الأصل، سنقتصر فيه على ماذا؟ على القدر المتيقن. واضح؟ عندهم أكثر من دليل، بس الأكثر يتمسكون بهذا الدليل أن الخيار على خلاف الأصل، فنتمسك فيه بالقدر المتيقن وهو الفور العرفي. طبعا هي مو الفور الدقي، يعني في نفس اللحظة قد واحد يفكر يقلب رأيه دقيقة دقيقتين أكثر أقل، على أي حال بمقتضى الفور العرفي. واضح؟ خب، فيتخير المغبون على الفور في الأقوال. إذا صار دليل شنو شيخنا على الفور؟ خب، فإذا كان خلاف الأصل نقتصر فيه على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ الزمن الأول. عندنا أزمان متعددة من الآن إلى بعد سنة، هذا نقدر نقسمها إلى ثلاث، إلى 365 زمن، بل أكثر يعني، لأن اليوم أكثر من زمن. هذه الأزمان المتعددة القدر المتيقن أن الخيار في الزمن الأول، بعد مضي هذا الزمن الأول نشك في بقاء الخيار، الأصل عدم وجود الخيار. ليش؟ لأن مقتضى العقد، مقتضى البيع هو اللزوم. ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد، بعد أن يصل إلى حدود البلد لا كراهة، بحيث لا يسبق التلقي. وإن كان جاهلا بسعره، هذا دخل إلى السوق في مدخل الجزرخان، الشيخ علي واقف ينتظر، هذا البائع للأرض ما يعرف السعر، مع ذلك لا يكره. ليش؟ لأنه لا يسبق حينئذ التلقي، ومقتضى الأصل ماذا؟ مقتضى الأصل عدم الحرمة أو الكراهة، لا دليل على الحرمة والكراهة. حينئذ الحرمة والكراهة وردت بالنسبة إلى التلقي، تلقي الراكب، وهذا ليس تلقيا للراكب، أن ترقى في أول السوق أو في مدخل البلد. يقول بحيث لا يسبق التلقي، ليس لخروجه عن مورد الرواية. وإن كان جاهلا بسعره، حتى وإن كان جاهلا بسعره، بسعر ماذا؟ السلعة. ليش؟ للأصل، هذا مقتضى الأصل بعد، بسعره. يمكن ترجعها بسعر الثمن في البلد أو بسعر الثمن، يعني هو المراد هو هذا، بسعر هذه السلعة التي يريد أن يبيعها أو يشتريها. واضح أن الملحوظ هو سعر البلد، يعني مو سعر أمريكا بعد. ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم، ولا كراهة يعني في بيع نحو المأكول والعلف عليهم. وإن تلقى واحد يذهب إلى أول البلد ليبيع العلف، عادة من يأتون بالدواب يحتاجون إلى علف، أو يحتاجون إلى الطعام مثلا، فتفتح مطعما في أول البلد. هذا الروايات منصرفة عن مثل هذه الموارد، روايات ناظرة إلى ماذا؟ تلقي لأجل التجارة ببيعهم ما يريدون شراءه من داخل البلد، أو بشراء ما يريدون بيعه في داخل البلد. في كلا الموردين هذا تثبت فيه الكراهة. وأما في الحالة الأخيرة التي ذكرت وهي أن أتلقى الركب لأبيعه الطعام ليأكله، هذا الطعام الذي يستعمل للأكل، مو أبيع ما يحمله، يعني لا ليس بيعا لبضاعة بعبارة أخرى، هذا بيع للعلف أو الطعام الذي يؤكل كما هو حال المطاعم الآن. خب هذا منطلق الروايات عنهم، ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقى، وإن تلقى الراكب. خب الحادي والعشرون، ترك الحكرة بالضم، الحكرة مو الحكرة، الحكرة بالضم، وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، يجمع الطعام ويحبسه وينتظر إلى أن يصعد سعره فيبيعه مثلا، ويتربط به الغلاء. والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه، مو أنه على نحو الحرم الكراهة. الشهيد الأول ذكره هنا في الآداب، مما يعني أنه ماذا، أنه على نحو الكراهة مو على نحو الحرمة، واضح؟ الشهيد الثاني يقول والأقوى تحريمه، يخالف الشهيد الأول، يقول والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه. ليش؟ صحة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ أو وأنه ملعون هذا المحتكر. خب هنا استدلوا على حرمة الاحتكار، الرأي الأشهر هو الحرمة في الاحتكار، واستدلوا على حرمة الاحتكار بروايات عديدة، منها الرواية رقم 22915، الرواية الثالثة من الباب 28 من أبواب آداب التجارة، الرواية يرويها الكليني عن أبي علي الأشعري يعني أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل سالم الحناق، كل الرواة مروا علينا سابقا إلا هذا سالم الحناق ما مر علينا سابقا وهو ثقة، وثقه النجاشي، فالرواية معتبرة بكل رواتها. قال لي أبو عبد الله عليه السلام ما عملك؟ قلت حناق. حناق يعني شنو يا شيخ علي؟ هذا الذي يبيع الطعام، ربما ماخذ من الحنطة، مو اللي يحنط الأموات يا شيخ علي. خب قلت حناق، وربما قدمت على نفاق، هكذا هم مشددين فماري على نفاق، ربما الشدة ما لها موردهم. شوف، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كتاب فحبست، يعني منعت الطعام حبسته. قال فما يقول من قبلك فيه، الناس اللي في جهتك يعني اللي تتعامل اياهم تعاشرهم تختلط اياهم، وش يقولون انت لا تعرفهم خزن الطعام؟ يقول وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كسال فحبست او فحبست. قال فما يقول من قبلك فيه؟ قلت يقولون محتكر. فقال يبيعه احد غيرك؟ هل هناك أحد غيرك يبيع هذا الطعام؟ قلت ما أبيع أنا من 1000 جزء جزءا، يعني إذا تجي إلى المقدار اللي عندي أنا جزء من 1000 جزء في السوق، وهناك الكثيرين يبيعون، أنا صحيح أن أحب أخذني لكن هناك الكثيرين يبيعون، يعني مو القضية متوقفة علي أنا، الكثير يبيعون يعني متوفر في السوق، ما أبيع أنا من 1000 جزء جزءا. قال لا بأس، لا بأس، شوف تعبير الإمام، لا بأس، إنما كان ذلك عن الاحتكار، إنما كان ذلك رجل من قريش، يشير إلى الاحتكار يعني الاحتكار الذي نهوك عنه، يقول إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر. هذه الرواية اخترناها لأكثر من نقطة، طبعا إياك أن تحتكر بمعنى ابتعد عن الاحتكار، وهذا الامر الظاهر في ماذا؟ في النهي ابتعد عن الاحتكار، امر بالابتعاد عن الاحتكار، فهذا الامر يحمل على اللزوم على الالزام، فلازمه ماذا؟ حرمة الاحتكار، هكذا قيل. واخترنا هذه الرواية ايضا لان فيها ايضا مفاد، حيث انه قال اذا كان هناك من يبيعه غيره فليس باحتكار، يعني الاحتكار اذا كانت السلعة عندك فقط وانت منعتها، اما اذا كانت موجود هناك من يبيعها، يعني الحنطة مثلا موجودة في السوق، انا خزنت كمية اريد انه متى ما صعد السعر قليلا اربح فيها اكثر، هذا لا يعد احتكارا محرما ما دام ان الناس يجدون ما يشترون. واضح؟ هذا هي الرواية الاولى. وهناك رواية اخرى في عهد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الى مالك الاشتر المنقول في نهج البلاغة، وقد نقل فقرة منه صاحب الوسائل تحت عند الرقم 22912 عن امير المؤمنين في عهده الى مالك الاشتر قال: تمنع من الاحتكار، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع منه، وليكن البيع بيعا. خب المنع فليقول قال انه يحمل على الكراهة، ربما ما المانع من حمله على الكراهة كما فعل الشهيد الاول هنا، يقول: وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف في الفريقين، فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل وعاقد في غير اسراف. مورد الشاهد انه يأمره بمعاقبة من يحتكر، فإذا كان يفعل مكروها لا معنى لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه يأمر مالك الأشتر أن يعاقب من يحتكر مع أنه ما فعل إلا مكروها، كيف أعاقبه على المكروه؟ الله عز وجل وسع عليه، تعرفون حول المكروه نهي ليس في شدة الإلزام حتى أنه يعاقب، خليه يسوي المكروه على قد ما يريد، يترك المستحب قد ما يريد، ما نقدر نلزمه أضربه لأنه ترك صلاة الليل، ليس لي حق في ذلك. واضح؟ خوب هنا ايضا عدة نقاط لا بد من الاشارة اليها سريعا. ذهب جملة من الاعلام رضوان الله تعالى عليهم الى ان الحرمة مختصة بما اذا كان قد اشترى من البلد. شوف انا الحنطة فيها ثلاث حالات، انا ابيع الحنطة مو انا شيخ علي بيع الحنطة، شيخ علي يبيع الحنطة فيها ثلاث حالات: حالة انه يزرع الحنطة، واضح، او توهب له الحنطة، فهذه الحالة حتى ولو خزنها بناء على رأي العلامة الحلي الذي يظهر منه ارتضاؤه، هو نقله عن اخرين يظهر منه ارتضاؤه، فهنا لا تحرم الحقرة الكتين، بل ليست حكرة اصلا، ليس احتكارا. هذا حالة اخرى ان يذهب الشيخ علي الى خارج البحر، خارج قوم الى البحرين مثلا، ويأتي بالحنطة من مزارع وين عدني يزرع الحنطة مزارع ابو صيب، فيأتي بالحنطة من البحرين، واضح، هنا ايضا لا تحرم الحكرة. هذا الرأي لبعض العامة نقله العلامة في بعض كتبه، ويظهر منه ارتضاؤه، مو صريح ارتضاء، وإن كان بعض العلماء أيضا يظهر منهم الارتضاء. على أي حال احنا نناقش القول بغض النظر عن القائل. والحالة الثالثة، الحالة الثانية قلنا أن يأتي ويجلبه من خارج البلد، الحالة الثالثة وهي محل النهي أن تذهب إلى داخل البلد تشتري الحنطة الموجودة في السوق كلها وتخزنها، هنا الحكرة الممنوعة، واضح؟ خب ليش تفصلون بين هذه الثلاث حالات؟ تقولون الحالة الأولى والثانية غير ممنوعة، الثالثة هي الممنوعة والمحرمة. قالوا الروايات دارت، ما احنا قلنا، يستدلوا على ذلك بالروايات. منها الرواية 22913، طبعا هذه فيها بصوص معمقة، أنا فقط أريد أن أشير إشارة إلى المطلب، إشارة عابرة فقط. في هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بسند معتبر إلى الحلبي يرويها مرة في الفصيح ومرة في كتاب التوحيد، وفي كليهما سند معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الحكرة فقال إنما الحكرة، شوف حافظ، إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره. أما إذا زرعت يعني معناها في الحكرة، أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفاضل، يعني تأخرها إلى أن تبيعها بسعر أعلى لا بأس. واضح؟ فاستدلوا بهذه الرواية وبغيرها أيضا على أن الحكرة ماذا؟ هي بشراء الطعام من داخل المصر، أما إذا كان من خارج المصر أو بالزراعة أو بالهبة فلا تشمله لأنه لم يشتري طعاما من داخل المصر وليس في المصر غيره، لأنه حينما يعبر وليس في المصر غيره ظاهر أنه اشتراه من داخل المصر فخزنه. وأجيب عن هذا الاستدلال بعدة أجوبة، منها ما أجابه السيد الخوي رحمة الله عليه، قال بأن الحاصر إنما الحكرة أن تشتري طعاما، هذا الحاصر مو بالإضافة إلى شراء الطعام بل بالإضافة إلى عدم وجود طعام غيره. شوف يعني الحكرة تتحقق إذا لم يكن هناك طعام آخر، الحاصر ملاحظ عدم وجود طعام آخر، إذا كان هناك طعام آخر لا تتحقق الحكرة. واضح الفرق بين الموردين؟ المستدل وش يريد يستدل؟ المستدل الأول يريد أن يقول أنه الحصر في الرواية إنما الحكرة أن تشتري الطعام، فإذا لم تشتري الطعام لا تطلق الحكرة لو أخزنته على الهبة أو نحو ذلك الزراعة. لا، السيد الخوي يقول لا، الرواية مناظرة إلى المورد، الرواية تقول إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصري غيره فتحتكره. الحاصر في الرواية ملاحظ مش شراء، ملاحظ عدم وجود طعام آخر، فإذا كان غيره شوف، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس. هذا قرين على أن الحاصر في الرواية ناظر إلى ماذا؟ إلى عدم وجود طعام غيره، إذا لم يكن فهنا أنت احتكرت، أما إذا كان هناك طعام آخر فأنت لم تحتكر. بالضبط، الشراء لا موضوعية، من باب المثال فقط ذكر. خب هذا عنصر، طبعا احنا اطلنا في الحكرة لانه اليها مورد ابتلاء نوعا ما، والا ان شاء الله المسائل الاخرى نسرع فيها قليلين، فبناء في المتاجر نسرع شوي يعني. خب وين وصلنا للنقطة؟ خب يبقى كلام ايضا السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره، يقول السيد الخوي بأن الحكرة، هل الحكرة تشمل كل المواد الغذائية؟ هنا بحث عندهم، أم تختص بمواد دون مواد؟ يعني بعض الروايات جاءت وعبرت إنما الحكرة في كذا وكذا وحددت عدة أمور، منها الغلات الأربع، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، زائد السمن والزيت. واضح؟ فيصير مجموع كان ستة أمور، هذه الأمور هي التي فيها الحكرة وغيرها ليس فيها حكرة مثلا، هل تختص بهذا المورد أم تشمل غيره؟ السيد الخوي رحمة الله طبعا محل الرواية محل آخر، ثم هل تختص بالطعام فقط أو لا تشمل أيضا الكتب وتشمل السيارات ما هي الآن مورد حاجة واحد يحتكر، أو تشمل السجاد مثلا مما هو مورد حاجة للناس. الرأي المشهور جدا أنها مختصة بالطعام، حتى الحاكم له أن يلزم أو ليس له أن يلزم من باب الولاية بعدم الحكرة، هذا بحث آخر، بس الروايات وردت في الطعام، فالرأي المشهور أن الحكرة مختصة لماذا بالطعام، والأشهر أيضا أنها مختصة بخصوص هذه المواد التي ذكرناها. وإن كان السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا خصوصية لهذه المواد، وإنما ذكرت لأنها هي التي كانت محل الحاجة في ذلك العصر. ويقول والمفهوم من الروايات، يقول السيد الخوي أن الاحتكار في الطعام الذي هو القوت الغالب، وعليه فالأرز مثلا لم يذكر في الروايات، لكن بما انه القوت الغالب في البحرين مثلا، فلو الشيخ علي احتكر الارز حينئذ يصدق الاحتكار، وقد لا يصدق الاحتكار باحتكار الشعير يقول، لانه ليس قوتا اصلا في البحرين، الشعير ليس قوتا في البحرين، فلو احتكرته هذا ليس احتكارا. ليش؟ يقول لان الكثير من الروايات اصلا عبرت ان تحتكر الطعام، ما اشارت الى الغلات هذه. هذه نقطة. ويستفيد هو من رواية اخرى معتبرة ايضا، الرواية 22901، يقول الامام الصادق سلام الله عليه، رواية الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي حمير عن حمار عن الحلبي، سند معتبر، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ قال ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره او يكره. فالكراهة هي يحملونها قطعا على الحرمة مو على الكراهة الاصطلاحية، تعرفون ان التعبير بالكراهة في الروايات مو دائما يحمل على الكراهة الاصطلاحية بل على ما يبغضه الشارع. خب، فانه يكره له ان يحتكر، او فانه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام من هذا الذيل، ويترك الناس ليس لهم طعام. سيد الخوي يقول يطلق ان هذا الذي منع الارز ترك الناس ليس لهم طعام، واضح. يقول اجير من ذلك اذا منع الغاز الذي يطبخ عليه الارز، يقول سيد الخوي انا عندي حتى الى المورد يصدق انه ترك الناس ليس لهم طعام، يقول لا خصوصية لما يؤكل هنا، متى ما صدق انه ترك الناس ليس لهم طعام تثبت الحرمة عند سيد الخوي. يقول الملح، الملح يقول لا يؤكل الطعام بدون ملح جزما، يقول الوقود، والوقود يقول جزما، فانه يصدق حينئذ انه ترك الناس ليس لهم طعام، فإن الأرز غير مطبوخ لا يؤكل بعد. على أي حال بعد أصلنا كثيرا في هذا المبحث، بعد الآن نقرأ المثل ما بنعلق بعد تعليق مهم. خب، وإنما تثبت الحكرة في سبعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح، في الروايات مع الوارد هذا الملح. خب، وإنما يكره إذا وجد بادل غيره يكتفي به الناس، يعني يحمل تكون الحكرة مكروهة إذا كان هناك من يبيع هذه الأطعمة، أما إذا لم يوجد فهو محرم، ولو لم يوجد غيره وجب البيع مع الحاجة ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص. بعض الفقهاء قالوا الحكرة تحرم ثلاثة أيام إذا كان هناك غلاء وأربعين يوم إذا كان هناك رخص. يقول لا يتخيل بذلك، فإنه إذا كان السلعة موجودة ثلاثة أيام أو عشرة أو سنة خذنا قد ما فيه إذا كانت متوفرة. خب، وما روي من التحليل بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت، يعني تشخيص موضوع في ذلك الوقت قد يختلف اختلاف الزمان والمكان. خب، ولأنه مظنتها، خب مظنة حصول الطعام مثلا في تلك الفترة، ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع. إذا وجب على المحتكر أن يبيع لأنه لا يوجد طعام غيره في البلد، يجب عليه أن يبيع، مو كذي؟ طلع في السوق وقال هذا كيلو الحنطة ما يصلح أكثر ربع دينار، قال الكيلو بمية دينار، تفضلوا أنا ما أنا محتكر، عارضني أنا. بالفعل لم يمنعه من البيع، هل يسعر عليه؟ نقول لا، لا تبيعه بأكثر من ربع دينار لأنه هذا السعر الأصلي ربع دينار. هل نستطيع أن نسعر؟ الفقهاء قالوا نحتاج إلى دليل يثبت لزوم التسعير أو جواز التسعير عفوا، وأن للحاكم تسلط على التسعير. يقولون لا دليل على أن للحاكم ماذا قدر على ماذا على التسعير. السعر في الروايات انه ماذا يلزم بالبيع اكثر من ذلك، بل بعض الروايات قالت اني لا اسحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الوسائل وعليه فيقول يقول ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع. الشهيد الاول يقول يسعر، الشهيد الثاني ما يقبل، وان اجحف في الثمن لما فيه من الاضرار المنفي والا فلا. السيد الخوي رحمه الله عليه يقول لا دليل على جواز التسعير، وغيره ايضا يقولون لا دليل. نعم السيد الخوي يستدرك يقول لو باع بسعر لا يقدر الناس على الشراء به، كان يبيع الحنطة الكيلو بمئة دينار، واضح ان الناس لا تقدر على الشراء بهذا السعر، فهذا يصدق انه منع. يقول السيد الخوي مو المنع فقط ان تضع الحنطة في المخزن وتغلق المخزن، هذا منع، واذا عرضت الحنطة في السوق بسعر لا يمكن لاحد شراؤه ايضا هذا منع ايضا. لو عرضت سلعة الحنطة الكيلو بدينارين او بثلاثة دنانير سعر مرتفع لكن يمكن للناس الشراء، لا يصدق انه ترك الناس ليس لهم طعام. واضح. سيد الخوي يقول اذا عرض السلعة بسعر لا يمكن للناس الشراء به يصدق انه ترك الناس ليس لهم طعام، فيكون مورد للرواية التي تقدمت. فسيد الخوي لا يلتزم بجواز التسعير لكن يقول يلزم بان لا يبيع بالسعر الذي لا يمكن للناس الشراء به، فرق، هذا ليس تسعيرا، ما نعطيه سعر محدد، ها يمكن ان يرفع السعر لكن لا يرفع بالسعر السعر بمقدار لا يمكن للناس الشراء به. يقول ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع، وان عفوا ان اجحف في الثمن ما فيه من الاضرار المنفي والا فلا. من الاضرار المنفي لا ضرر ولا ضرار يعني، وإلا فلا. ستطبيق القاعدة هنا في غير موردها، ويظهر هذا لمن درس تطبيق القاعدة الأصولية. وإلا فلا، ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا. يعني الرخص موجود ولا توجد حاجة للتسعير، فهنا لا يجوز التسعير والإلزام مع عدم الحاجة قطعا. والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به لا يسعر عليه أيضا. شوف الشهيد الأول يرد على الشهيد الثاني، يرد على الشهيد الأول يقول والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به يعني بالبيع لا يسعر عليه أيضا، يرد على الشهيد الأول، بل يؤمر بالنزول عن المجحف. حتى المقدار يقول الواجب هو أن يلزم بأن يبيع بالمقدار الذي يمكن للناس أن يشتروا به، يصدق أنه لم يترك الناس بلا طعام، هذا المقدار لترك السيد الخوي. خب. وإن كان في معنى التسعير، يقول وإن كان في معنى التسعير إلا أنه لا يحصر في قدر خاص في ثمن معين في مقدار معين. الثاني والعشرون ندخل له ناخذ سريع، هذا ما بستعرض في الروايات. ترك الربا في المعدود على الأقوى للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاصه بالمثيل والموزون. الربا إنما يثبت في المثيل والموزون، وأما المعدود فلا ربا فيه. واضح. فلو بعتك خمس بيضات معدودة بالعهد بخمس، في البحرين لا يباع البيض بالوزن، فبعتك خمس بيضات معدودة بست بيضات، هل هذا ربا؟ لو كان بالوزن زيادة ونقيصة ربا هذا، لكن هذا ليس مثيلا ولا موزونا، فهذا لا حرمة للربا يعني للزيادة فيه. ترك الربا أي زيادة في المعدود على الأقوى. ليش؟ للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاصه يعني على اختصاص الربا وحرمة الربا بالمثيل والموزون. وقيل يحرم فيه أيضا يعني في المعدود استنادا إلى رواية ظاهرة في الكراهة مو في الحرمة. خب. وكذا في النفيئة في الربوي مع اختلاف الجنس كالتمر والزبيب. أبيعك كيلو من التمر بكيلو ونصف من الزبيب، التمر والزبيب جنسين ربويين من المكيل والموزون. وكذا في النسيئة في الربوي مع اختلاف الجنس يعني نسيئة مو بيع حاضر كالتمر والزبيب، وإنما كره فيه للأخبار الدالة على النهي عن، هناك أخبار دلت على النهي عن هذا البيع إلا أنها في الكراهة أظهر، مو لا تحمل على الحرمة بل أظهرت الكراهة. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وآله إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم. اختلف الجنس، الحنطة غير التمر، فلو بعت كيلو من الحنطة بكيلو وين من التمر، اختلف الجنس بعد فبيعوا كيف شئتم. وقيل بتحريمه لظاهر النهي السابق، لظاهر النهي السابق في الروايات يعني، لكن الشهير الثاني لا يرتضي ذلك، ولا فقهاء يعني مشهور الفقهاء لا يقولون بذلك. هذا تمام الكلام في هذا الدار. سيأتي الكلام على بقية المسألة أو بقية الآداب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.